أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع والأربعون بعد المئة من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث في الدروس الستة الماضية، حدثتكم عن مقدمات عن اليوم الآخر، أولى هذه المقدمات معنى اليوم الآخر، الثانية أسماء اليوم الآخر، الثالثة إمكانية الفناء، الرابعة إمكانية الإعادة، الخامسة أدلة قرآنية واقعية على وقوع البعث بعد الموت في الحياة الدنيا. الثالثة أدلة القرآن على إمكانية البعث ووقوعه بالعقل مع النقل بالأقيسة المنطقية والأدلة العقلية. السابعة تفنيد القرآن الكريم لأدلة منكري البعث أو لشبهاتهم والرد عليهم. الثامنة الحكمة من المعاد. التاسعة نهاية هذه المقدمات نتيجة تؤكد وجوب الإيمان باليوم الآخر. العاشرة اليوم الآخر له مقدمات تخص وتعم، فالتي تخص كل إنسان هي الموت وأحكامه البرزخ أو حياة البرزخ، والعامة هي الساعة ولها مقدمات، وهو حديثنا في محاضرة اليوم إن شاء الله تعالى عن أشراط الساعة وعلاماتها أو أماراتها، فيتذكر بهذه الألفاظ الثلاثة: أشراط، علامات، أمارات. جاءت كلمة الأشراط في الآية أي في القرآن، وكذا في رواية مسلم في السنة، وجاءت كلمة العلامات أو الأمارات في حديث البخاري. وهي في كتاب الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها هذا في الآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث جبريل الذي نحن بصدده في السؤال الرابع يعني بعد الإسلام والإيمان والإحسان، قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. في رواية مسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني سأخبرك عن أشراطها. ثم ذكر هاتين العلامتين، وزادت رواية مسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الرواية نقف عندها لبيان حقيقة أن علم الساعة عند الله. هذه الحقيقة أكد عليها القرآن الكريم في عدد من الآيات لا يقبل المفاصلة ولا الشك. أولا، لأن علم الساعة غيب، وقد اختص الله عز وجل نفسه به فقال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن بين هذه المفاتح علم الساعة الذي قال الله عز وجل عنه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأكد سبحانه وتعالى على اختصاصه بعلم الساعة في قوله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى وقوعها ومتى تكون وكذا، فيجيبه ربه: فيما أنت من ذكرها، ما الذي تعلمه أنت عنها؟ أنت لا تعلم عنها شيئا. لذلك في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت يا جبريل. وعلم الغيب خاص بالله عز وجل، لكن يمكن أن يطلع بعض أنبيائه ورسله على بعض الغيبيات ليكون معجزة لهم وتأييدا وتصديقا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فيما أنت من ذكراها. ويعجبني وقف يقرأه بعض القراء: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها. فيم سؤال، أين أنت هنا من الساعة؟ ويقف عليها ثم يقول أنت من ذكراها، فيعطي معنى من المعاني العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهتين، يعني أنت من علامات الساعة وبعثتك من علامات الساعة يا رسول الله، أنت من ذكراها وأنت من مقدماتها وعلاماتها. لذا عبر عليه الصلاة والسلام بقوله: بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى دلالة على مدى القرب. لكن تبقى الساعة تأتي بغتة، ولكن تكون بين يديها أشراط وعلامات تلك المشار إليها بهذه الآية. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي أماراتها وعلاماتها. وقد علم أن لكل كائن حي كالإنسان والحيوان أو نام كالأشجار والنباتات علامات تظهر له دنو أجله وقرب ساعة هلاكه. فالإنسان يشيب ويهرم ويمرض ويضعف، ويكون ذلك علامة دنو أجله وقرب ساعة موته. والحيوان في غالب أحواله كالإنسان يعتريه الهرم والضعف وينتابه المرض فتخور قواه وتنحل بنيته ويهلك. والنبات كالزرع مثلا يصفر وييبس ثم يذوى ويسقط ويبيد. هذه أجزاء من الكون يسبق هلاكها وفناءها علامات تؤذن بقرب ذلك. والكون وهو كل له حتما علامات تدل على قرب فنائه ووقت دماره وخرابه. وقد جاء الوحي الإلهي بذكر تلك العلامات وبيانها، ونبهت الرسل عليهم الصلاة والسلام عليها، ولفتت النظر إليها تحذيرا وتعليما. وإن كانت في القرآن على سبيل الإجمال في نحو ما تلون الآية فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فهنا الكلام على الإجمال. يمكن أن يتعرض القرآن الكريم لبعض هذه العلامات كمعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، كهذه المعجزة المرتبطة بالساعة: اقتربت الساعة شق القمر. أولى الآيات في سورة القمر، وانشقاق القمر مع ذكر اقتربت الساعة دلالة واضحة على أن انشقاق القمر من علامات الساعة. فنحن إذا أردنا أن نعرف متى بدأت علامات الساعة، بدأت بنهاية الزمان. ومتى بدأت نهاية الزمان؟ بختام الرسل صلى الله عليه وسلم وبعثته، وأنه هو النبي الخاتم الذي لا نبي بعده، وأن أمته هي آخر الأمم، وأن بعثته بين يدي الساعة. مضى حوالي قرن ونصف 1441 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يضاف إليها 13 سنة العهد المكي، فزدنا على القرن ونصف يعني يوم ونصف من أيام الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن كأنه لما اقترب علم الساعة عند الله وصار بقي عليه شيء قليل من أيام الله، يومان، 3 أيام مثلا، هذا شيء في علم الله، فقال اقتربت الساعة. كما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هو أتى في علمه ولا راد لقضائه، وأي شيء يحول دون مجيئه، أي شيء يحول دون مجيئه. أنا وأنت يتحكم فينا الأجل والزمان والمكان كل شيء، لكن الله بقدرته الذي يتحكم في كل شيء ويهيمن على كل شيء، إذا قال أتى أمر الله فقد أتى. بالنسبة لنا مستقبل، قال فلا تستعجلوا. وأتى تأتي بتعبير الماضي عن مستقبل لزيادة تحقق الوقوع. فعلامات الساعة بدأت منذ بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام 1500 سنة وأربعة، يوم ونصف بأيام الله. ما تستطيع أن تقول يمكن باقي بقية اليوم الثاني، ما تستطيع هذا، تقوله لا يجوز. ما تعمل مثل الله لك عمر أمة الإسلام وعد حسبها، والناس اللي حسبوا وقوع الساعة من سنين مضت. أنت تتوقع قرب الساعة؟ نعم. تقول أظلتنا الساعة؟ نعم. نحن في آخر الزمان؟ نعم. أظلنا زمان المهدي؟ نعم. يوشك أن ينزل فينا عيسى بن مريم؟ نعم. لكن تقعد تحسب لي عن طريق الإسرائيليات وما يسمى بحساب الجمل أو الجمل كذا، وتروح تقول لي ده عمر أمة الإسلام 1400، طب عد على 1441 دلوقتي زيادة كمان. تيجي تحسب تقول لي والله هو كمان نهاية دولة إسرائيل خلاص على 2020 مثلا، في نذر بتقول يمكن قبل كده لو ربنا نفخ في سورة أهل غزة الأيام دي إن شاء الله يخلصوا على إسرائيل. لكن وقفت غزة وحدها، ورحم الله من قال لن نترك غزة وحدها، لكن الآن غزة وحدها، العالم كله وقف ضد أردوغان لما عمل مبادرة نبع السلام وشجب إنكار وكذا، لأنه كان ترامب زعلان فالكل يبقى يرضي ترامب. لكن دلوقتي في حد حتى يسجب ويستنكر ما تفعله؟ هاينة في إخواننا في غزة، في المدنيين والنساء والأطفال وكذا وكذا وكذا. الشاهد إنه المسألة ما تقدرش تحدد التواريخ حتى لنهاية دولة إسرائيل هذه المزعومة، إنما تنتهي بوجود علامة. بدأت بعلامة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، بتنتهي بعلامة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا حق. متى هو؟ إذا وجد يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتل إلا شجر الغرقل. يا مسلم موجودة بنسبة 1,800,000,000 مسلم، لكن يا عبد الله اللي حقق العبودية وفيها إخلاص التوحيد والبعد عن الشرك، يوم ما يتواجد في الأمة أمثال البدريين يبقى إن شاء الله العلامة هتتحقق. فعلم الساعة عند ربي، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتي بغتة فقد جاء أشراطها. جاء والله جاء منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. جاءت علامات الساعة؟ نعم. علامات الساعة أو أشراطها مقدمات لها، العلماء قسموها إلى قسمين: علامات صغرى لا يحدث معها اضطراب في نظام الكون، وعلامات كبرى فيها اضطراب في نظام الكون. يعني علامات صغرى لا يحدث فيها اضطراب في نظام الكون، يعني كما رأينا بعث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات كثيرة سنذكرها لكم إن شاء الله. لما يتكلم عن وجود صنفين من أمتي، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ملأت السجون، موجودة في مصر وموجودة في سوريا وفي العراق وكذا. طيب، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات في كل الدنيا، كانت دولة زي السعودية ما كانش فيها الصنف ده لغاية لما جات وزارة الترفيه وجاء عهد إبسو كده يعني، وبقى دلوقتي في كاسيات عاريات ربنا يستر ما يوصلوش لغاية الحرمين الشريفين. بس ايه الكون اهو ماشي. صحيح انه ده نوع من الفساد اللي ربنا عناه بقوله ظهر الفساد في البر والبحر، في البر في الشوارع موجود والبحر في الشواطئ، عندنا الساحل وعندنا شرم الشيخ وعندنا شواطئ كثيرة، احنا اسكندرية وبلطيم بس اللي زادوا غطى الساحل بقى، والاكثر من كده شرم الشيخ يعني شواطئ. تخيل يعني في دولة مسلمة فيها شاطئ النساء تلبس حتتين وشاطئ تلبس حتة وشاطئ من غير ولا حتة. دول مش كاسيات عاريات، دول عاريات عاريات، دول بيسيبوا الملابس في الأوتيل ولا في الشاليه وينزلوا، واللي في الشوارع كاسيات عاريات. كل الموضات اللي وجدت في الدنيا يحكمها هذه الجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، كاسيات عاريات، إن كان مكس ولا طويل ولا قصير ولا محزق ولا ممزق ولا نظيف ولا دردي ولا 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 كله. يبقى ده اسمه علامات ساعة صغرى لا يقع معها اضطراب في نظام الكون، لكن العلامات الكبرى فيها اضطراب في نظام الكون. يوم ما يطلع الدجال وهو أول العلامات الكبرى ينكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. يبقى ده اضطراب في نظام الكون. والشمس بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب، ده اضطراب في نظام الكون، عشان كده سموها العلامات الكبرى. يبقى أدركنا فاصلا أو فارقا ما بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، أن علامات الصغرى تقع في الناس دون أن يلتفتوا لها لعدم تغير في نظام الكون، لكن العلامات الكبرى بيقع معها اضطراب في نظام الكون فهي كبرى لهذا المعنى. علامات الساعة الصغرى بدأت ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عندنا تقسيم ثاني أنا قسمته لعلامات الساعة الصغرى، ما ظهر منها وما لم يظهر. يعني الأول رحت أستقصي علامات الساعة من خلال كتب السنة، كتاب النهاية في الفتر وملاحم ابن كثير، كتاب تذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة للقرطبي أو غير ذلك من الكتب، عشان أطلع بنتيجة إنه مثلا علامات الساعة الصغرى حوالي 100 علامة مثلا، 110 ممكن، وإنه وقع منها إلى الآن ما يزيد على 100 علامة ولم يبق منها إلا البضع، والبضع في لغة العرب من 3 إلى 9، البضع من 3 إلى 9 في القرآن الكريم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات والشاهد كان فيها قصة لطيفة، انه استغرب واستنكر المشركون انه تلحق الروم تنهض من كبوتها بعد هزيمة الفرس لها كده بسرعة وتغلب الفرس. ده محتاجة نص قرن، مش بضع سنين. راح سيدنا أبو بكر قال لهم أبدا، هم 5 سنين إن شاء الله تكون انتصرت على الفرس. قالوا تراهن يا أبو بكر، كان الرهان لم يحرم، فراهن على 5 سنين على كذا من الإبل وكذا يعني. وجات 5 سنين ولا انتصرتش الروم على الفرس. أصبح في مشكلة وخلاص، فرصة للمشركين يعني يذيعوا ويشيعوا في الدنيا إنه القرآن قال كذا. فرح سيدنا أبو بكر النبي عليه السلام قال له ما البضع يا أبا بكر، ما البضع يا أبا بكر؟ قال من 3 إلى 9. قال له لماذا أنت خصصتها 5؟ زد يا أبا بكر في الأجل وزد معه في الرهان. يعني أنت قال لهم على 100 إبل مثلا خليها 200 وقول لهم وصلها لغاية 9، هي لن تتجاوز 9، إنما 5 ممكن تتجاوزها وتبقى 7 ولا 8. ففعل أبو بكر، وقبل أن ينتهي البضع ب9 سنوات، يعني لم تصل المسألة إلى المدة النهائية، إنما عند 7 سنوات كانت الروم غلبت الفرس. اللي يهمني من القصة دي كلمة البضع، اللي أنا بقول إنه لم يبقى من علامات الساعة الصغرى إلا بضع علامات من 3 إلى 9. ليه أنا بقول من 3 إلى 9 لولتش باقي 5 فقط أو 7 فقط؟ أنه احتمال يكون في حديث يعني لم أقف عليه، حديث ليس في الذهن، حديث لم أذكره في العلامات التي استقصيتها وأحصيتها. يمكن، عشان كده بدي لنفسي مساحة لأكون أكثر صدقا وواقعية بأنه الذي تبقى من علامات الساعة من 3 إلى 9 البضع، بضع علامات، علامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الكبرى 10 ذكروا منها في حديث حذيفة بن أسيد المشهورة. لما تيجي تستقصي بقية الملابسات لهذه الأحاديث هتلاقي 3 أو 4 أخرى مضافة إليها ضمن علامات الساعة الكبرى أو في وقتها. وليه 3 أو 4؟ ليه أو 3 ثابتة عند الكعبة ومحو القرآن من الصدور والسطور ومجيء ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، بكده 13. طب ما الأو 4؟ عشان علامة نهاية اليهود جاية برضو في هذا الوقت، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعال ورأي يهودي فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. هذه العلامة مع العلامات الكبرى في وقت الدجال، لأن اليهود هم يتبعون الدجال وهم أتباعه وهم الذين يعبدونه. فيبقى كده ممكن نقول 14. يمكن واحد يطلع لي من طلبة العلم الأذكياء وذكرني بعلامة أبويه 15، ممكن، نحن بشر نخطئ ونصيب، لكن بنحاول نتحرى الحق وبمنطق الوسطية. ما عندناش حاجة تستدعي أنه نقول يعني في حقائق الدين يعني ما يجعلنا نتعصب لرأي أو كذا. لا، المسلم ينبغي أن يكون رجاعا إلى الحق حتى لا استطرد. يبقى عرفنا تقسيمات للعلامات انه صغرى وكبرى، لما يجي حد من العلماء يقول له صغرى ووسطى وكبرى نقول له شكرا ما فيش مشكله، ايه الوسطى عندك والظهور المهدي بالعلامات الملابسه له، يعني المهدي معاه شويه علامات زي ايه؟ البعث الذي يخرج من الشام عشان يقاتل المهدي فيخسف بهم بالبيداء، والبعث اللي جاي بعديه ويقاتلهم المهدي فينتصر عليهم، وانه يتجمع المؤمنون مع المهدي كما في الحديث ان الايمان لا يأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها، وانه خراب يثرب، الحديث عمران بيت المقدس خراب يثرب، يبقى دي علامة برضو، خراب يثرب علامة وعمران بيت المقدس علامة، عمران بيت المقدس خراب يثرب ليه؟ لأن المهدي والمؤمنين معه خرجوا واستردوا المسجد الأقصى من اليهود وانتظروا، نزل فيهم عيسى بن مريم وجاء الدجال وبدأنا ندخل في دائرة العلامات الكبرى. فالمهم في شوية ملابسات وشوية فتوحات ممكن يكونوا كلهم أو بعضهم على أيام المهدي، فتح رومية الذي لم يقع بعد ممكن يقع أيام المهدي، ممكن قبل كده ولا بعديه ولا في الأثناء، ما عنديش دليل قطعي يقول إنه فتح رومية قبل المهدي أو معه، لكن هيقع، وإن 70,000 اللي هيسلموا من أهل الروم هم اللي هيفتحوا القسطنطينية اللي أنا قاعد فيها دلوقتي بكلمكم منها، هيفتحوها فتحا آخر ليس بسيف ولا بسهم وإنما بالتكبير والتهميد، وإن الملاحم الموجودة الآن في الشام مقدمات لملاحم كبرى، منها معركة بيقتل من كل 199 ومنها معركة بيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ويقتل ثلث خير الشهداء ويفتح ثلث لا يفتنون أبدا، وعندك من العلامات المتبقية غدر الروم بعد الهدنة، احنا عايشين الهدنة الآن وبنعمل على يعني نعمل بكل ما وسعنا على أن نرضي الغرب وخاصة أمريكا، لكن هتغدر أمريكا ويغدر الروم أوروبا ويأتونكم في 80 راية تحت كل راية 12,000، يعني 960,000 جندي، 1,040,000 ومعهم العدة والعتاد وكل شيء، وتبدأ الملاحم الكبرى بين يدي الساعة. ده كله ممكن يكون أيام المهدي، قبله بعده لا، قبله ممكن أثناءه آه خلاص، فدي كله هيدخل في دائرة العلامات الوسطى اللي قال انه نعمل علامات الوسطى ونديها كده فصل لوحديها. ماشي يا سيدي، احنا كنا بنعمل كده في الرسائل العلميه عندنا في الماجستير والدكتوراه، او زي ما تعارف العلماء سلفا وخلفا على انها صغرى وكبرى، فهذا هو ايه الاكثر شيوعا والاعم انتشار. جيت انا قلت قسمت التقسيم ده لم يظهر، لأنه خلاص اللي اتكلم عن علامات الساعة الصغرى زمان واحد زي ابن كثير في القرن السابع الهجري، ليه يبدأ يقول لك ايه اللي ظهر وايه اللي ما ظهرش؟ انما احنا جايين في القرن الخامس عشر الهجري نشوف ايه اللي متبقي من علامات الساعة، نشوف امتى المهدي هيظهر فينا، لأن الأرض ملئت ظلما وجورا. ما تقوليش في منطقة في الأرض الآن ليس فيها ظلم، لغاية وقت قريب كان ممكن أي حد من الناس المضطهدين من المتدينين يروح بلد زي قطر ولا تركيا، أما قطر فعملوا عليه حصار ما عادش تستقبل حد، واللي عندها عزل تتخلص منه، وأما تركيا بدأت الحكاية دلوقتي الأحزاب المعارضة اللي بتطارد الغرباء في البلد وخاصة السوريين وممكن المسألة تعم السوريين وغير السوريين المصريين وبقية البلاد، يعني ما تقوليش في صدر حنون في العالم. يعني أنت الآن مع مرحلة اسمها ملئت الأرض ظلما وجورا، طب ودي في الحالة دي إيه يا رسول الله؟ قال سيبعث الله من ولدي، من عترتي، من ولد فاطمة، من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مين ده اسمه ايه؟ قال اسمه يواطئ اسمي واسم ابيه يواطئ اسم ابي، يعني اسمه محمد بن عبد الله. ولقب هيلقب بالمهدي، وهنعرف قصته لما نيجي نوصل لمرحله علامات الساعه التي لم تقع. ما هو ده من ضمن بضع العلامات التي لم تقع. سأنا بقول لك اهو اطمن، أظلنا زمانه. أنت متأكد يا شيخ؟ أقول لك أنا متأكد أظلنا زمانه، بس ما أقدرش أفتري على الله الكذب وأقول لك سنة كذا، لأن كلمة أظلنا زمانه لازم تفهمها بمعناها الواسع. يعني ظل الناس يتكلمون عن نبي آخر الزمان وهم يقولون أظلنا زمانه أظلنا زمانه، يعني سنين عديدة. اليهود أكثر ناس كان يقولون أظلنا زمانه، كان سنين معدودة مثلا دون النصف قرن، وكان بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام في وقت كان اليهود يقولون أظلنا زمانه، الناس الذين يعني قرأوا عن العلم الأول والكتاب الأول يقولون أظلنا زمانه، الناس اللي كانوا مع سلمان الفارسي وكانوا بيعبد ربنا معاهم على دين المسيح الحق وليس المحرف قالوا له يبعث نبي من بلاد العرب أظلنا زمانه كده. وبعد المهدي مباشرة هتلاقي الدجال، وأثناء الدجال ما هيكون المسيح، وهتبقى المسألة محنة منحة محنة منحة منحة محنة محنة منحة، وانت وماشي كده محنة ومنحة، يا تسبق يا تلحق. ونعلم أن بعد الليل فجرة وأن مع العسر يسرا. يبقى لعل هذا التصور فهمنا من خلاله مسألة علامات الساعة والتصور العام لها. تعالوا بنا نأخذ هذه العلامات، لا أقول نماذج، لأن كلمة نماذج يبقى ممكن لما أحب أقول نماذج من علامات الساعة يبقى كالآتي، ومن علاماتها ما يكون من قبض العلم، من علاماتها الصغرى ما يكون من قبض العلم وانتشار الفتن وشيوع الفواحش وكثرة القتل والزلازل وتقارب الزمان وادعاء النبوة من قبل دجالين كثيرين وتطاول حفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان وتداعي الأمم على المسلمين ثم انتصار المسلمين على اليهود في النهاية في مواجهة يتكلم فيها الحجر والشجر ويدلان فيها المسلمين على مكان اختباء اليهود. دي مثلا لما تيجي تقول نماذج وتختصر اختصارا مخلا وتبدأ تذكر الأدلة على هذا الكلام لغاية لما تصل إلى آخر العلامات الصغرى بخروج المهدي. لكن لا، أنا ناوي أوضح لكم المسألة بكامل أطرافها إن شاء الله، فيبقى ماشيين مع علامات الساعة وهو من الدرس اللي احنا بدأناه هذا 47 بعد 100، ماشيين مع علامات الساعة إلى أن تنتهي إن شاء الله. يا ترى تنتهي ولا يكون سبقتنا العلامات قبل ما تنتهي؟ الله أعلم بذلك. أخواننا ما تستغربوش من كلامي هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحدث المسلمين الصحابة رضي الله عنهم المسلمين الأوائل يحدثهم عن الدجال يقولون كنا نخشى أن يكون في طائفة من النخل، يعني في حتة كده في المدينة وران، واطلعوا دوروا عليه. وده شعور إيماني، وظنوا إنه ممكن يطلع الدجال اللي كان موجود في المدينة واشتهر هذا الدجال المعروف بابن الصياد، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ له. ثم قالت أم ابن الصياد له: هذا محمد في أصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تخبره لأخبر أو لعرفنا حاله. ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال له: إني أخبأت لك خبأ، فما هو؟ قال: الدخ. الدخ، وكان خبأ له سورة الدخان. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام إنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. ولما أراد عمر بن الخطاب أن يقتله قال: إن يكنه فلن تقدر عليه، إنما صاحبه عيسى بن مريم. إن يكنه هو ذا الدجال الأكبر فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم. قال له: فلن تقدر عليه. فيا إخوانا المسائل، شوف أيام النبي عليه الصلاة والسلام كده. بعض الناس كان يرى أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي. جاء في وقت في قدر من الظلم والفساد، وبدأ يعيد في الناس سيرة العدل، سيرة عمر بن الخطاب، فظنوه المهدي. ولقب عمر بن عبد العزيز بالخليفة الخامس لما كان فيه من عدل وإعادة سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة. تعالوا بنا نمضي مع علامات الساعة إن شاء الله شيئا فشيئا. أولى العلامات، وطبعا مش هقول كل وقت ما ظهر، لا، اعتبر الكلام دلوقتي عما ظهر من العلامات. يبقى حديث عن علامات الساعة الصغرى ما ظهر منها. واحد: بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي ختم الله تعالى بها سائر النبوات، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا إيذان بقرب نهاية الحياة، حيث لم تتطلب الفترة المتبقية من عمر الحياة لقصر زمنها تجديد التشريع ببعثة أنبياء آخرين. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى وقرن بينهما، بدلالة على مدى القرب. كالقرب بين الإصبعين كان القرب ما بين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة. هذه حقيقة مسلمة. العلامة الثانية: انشقاق القمر، وكان آية له عليه الصلاة والسلام، كما كان شرطا من أشراط الساعة، لأن الله تعالى ذكره مقرونا بالإخبار باقتراب الساعة في صدر سورة القمر، فقال عز من قائل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. نعوذ بالله تعالى. دلت هذه الآيات على علامة من علامات الساعة وهي انشقاق القمر، وقد انشق القمر فعلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث طابت منه قريش آية تدل على نبوته، فدعا الله فانشق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس على مرأة من أهل مكة وهم ينظرون إليه، كما في الحديث المتفق عليه. والعلم الحديث بعد صعود علماء الفضاء إلى القمر وجدوا في القمر شقا من سطحه إلى قلبه شق فعلي، ولم يجدوا تفسيرا لتلك الظاهرة إلا أن القمر قد انشق يوما ما ثم عاد فالتأم. حقيقة صرح بها القرآن، أدركها العلم المادي في العصر الحديث رأي العين. المهم كعلامة من علامات الساعة الصغرى انشقاق القمر. العلامة الثالثة موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأي علامة؟ ده يعني إن لم يكن موت النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة فماذا؟ قد أظلمت الدنيا يوم موته عليه الصلاة والسلام، وقع ما وقع بعد موته من الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال موتي صلى الله عليه وسلم. وهذكر لك الستة وأنا بشرح العلامات، لكن الآن أخذت موضع الشاهد من الحديث لما قال ست بين يدي الساعة أو ست من أشراط الساعة موتي، ثم ذكر العلامات التي جاءت بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وإلى يوم الناس هذا. فهذه علامة ثالثة. الرابعة تحديد النبي عليه الصلاة والسلام للخلافة الراشدة بعد موته صلى الله عليه وسلم بثلاثين عاما، وبيان تاريخ الأمة السياسي في مراحل يكون فيها خلافة راشدة وحكم ورثي وحكم جبري، وبتنتهي بالخلافة الراشدة أيام المهدي. وإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انتهاء الخلافة في مرحلة متأخرة في تاريخ الأمة، يعني يوم ما سقطت الخلافة سنة 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك، وتوالت وتكالب الأعداء على هذه الأمة، قسموها تقسيما وأكلوها أكلا كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وإنها تستمر الأمة في ضعف وفي خور حتى يمن الله عز وجل عليها بالمهدي يعيد لها الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كما كان في عصر الصحابة خلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. ده تاريخ أمة، وهو جزء من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها غيب. فقوله عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، يعني ملكا عضوضا أو عاضا أو ورثيا، اللي هو بدأ بالدولة الأموية والعباسية وما بعدهما. خلافة بعدي 30 سنة، تيجي تحسبها كان ذلك على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يتولى الخلافة حوالي سنتين وعمر بن الخطاب اللي تولى الخلافة حوالي 10 سنوات ونصف، عثمان بن عفان اللي تولى الخلافة حوالي 13 سنة، وعلي بن أبي طالب الذي تولى الخلافة 5 سنوات ونصف رضي الله عنهم أجمعين. وكان مجموع الفترة هذه 29 سنة ونصف. فولي الحسن بن علي الخلافة من بعد أبيه فبقي فيها 6 أشهر، وعند تمام 30 نزل عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حقنا لدماء المسلمين ولتعصب أهل الشام مع معاوية في ألا يتنازل عن الخلافة من أيام ما اختلفوا في قضية قتل عثمان والمطالبة بالثأر أو القصاص من قتلة عثمان، حتى تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن الخلافة. فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والحسن بن علي إلى جانبه على المنبر: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا وقع سواء وتم حقن الدماء على يد الحسن بن علي. حسن بن علي تنازل عن الخلافة، لو كانت الخلافة بالنص والتعيين ما كانش يتنازل عن الخلافة لمعاوية، ولو كان الإمام معصوما لا يقال إن الحسن أخطأ في تنازله. لذلك القضية لما تيجي ترد على الشيعة تقول له حسن بن علي ديك تقول له الخلافة بالنص والتعيين، طب أين النص والتعيين هن؟ بتقول لي من معصوم وبتقول الحسن أخطأ لما تنازل عن الخلافة لمعاوية، يعني إيه الصح عندكم؟ ولو كان يوجد فيه كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يذكر تاريخ الأمة السياسي قال: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. ده تاريخ الأمة السياسي ومرتبط بعلامات الساعة من بعد النبوة اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هي الوحيدة اللي تعتبر مشاهدة وما بعدها غير. إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، بختم النبي عليه الصلاة والسلام للنبوات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة اللي هي حددها النبي عليه الصلاة والسلام 30 سنة، واللي هي لا يمكن تكون في علي فقط، إن علي خد 5 سنوات ونصف، ولا يمكن يكون هو الأول مش الرابع كما تزعم الشيعة، إنما هي في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. فكانت هذه فترة الخلافة الراشدة. وجاء عهد معاوية لما بدأ يعطي الحكم بالوراثة لابنه يزيد، بدأ الحكم العضوض، الحكم الورثي، ثم تكون ملكا عضوضا، في رواية عضا تفسيرها حكم ورثي، يعني العض أو العضوض الذي يتمسك أصحابه به كقوله عضوا عليها بالنواجذ، وهيبقى فيه شيء من المخالفة والتغيير أو الشدة على الناس. واستمر هذا الحكم الورثي قرون في هذه الأمة، لدرجة أنه لا يزال موجودا في بعض البلاد العربية، لكن أخذ طابعا آخر وهو التحول إلى الملك الجبري أو الحكم الجبري. جبري يعني جبر، يعني والجبر مش هو أخو الهندسة اللي درسناه في الزمان، لا، الجبر اللي عايشاه الأمة، الجبر، القهر، ظلم، سجون للعلماء وللمصلحين، أو الاضطهاد، أو النفي والتغريب والتهجير، ده اسمه جبر، حكما جبريا العالم كله بيعيشه الآن. ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفع. طب بعدين يا رسول الله بعد الظلمة نور، بعد الليل فجر؟ قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ودي ما كانش ممكن يعني على مستوى الربيع العربي أو رجل صالح مثل الرئيس مرسي يعملها، كان ممكن يبقى حاكم مسلم بس أو يوطئ لظهور المهدي، لكن خلافة راشدة على منهاج النبوة دي ليست إلا للمهدي رضي الله عنه. خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام دلالة على أن هذه هي نهاية المطاف، هذه نهاية المطاف اللي هي قال الله فيها والعاقبة للمتقين. هيخرج المهدي وتكون خلافة راشدة وانتشر الإسلام في ربوع الأرض، ومن كثرة انتشار الإسلام في ربوع الأرض يغتاظ الدجال ويخرج لغضبة يغضبها، وتبدأ علامات الساعة الكبرى التي يتبع بعضها بعضا كحبات عقد انفرط سلكه فتتابعت حباته. من علامات الساعة رقم 5 قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يعني من أمتي وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. هذا الحديث يحتاج إلى وقفة وبيان وتفسير وتفصيل، لأن المراد بالفئتين علي ومن معه ومعاوية ومن معه. وفي مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، والبعض يفكر هو معاوية ولا علي، لا لا علي ولا معاوية، الفئة الباغية السبعيون قتلت عثمان. على كل حال نقف عند هذه العلامة الخامسة مع انتهاء الوقت، لنكمل إن شاء الله في المحاضرات القادمة، ونوقفكم أو نوقفكم لأنه ما عندناش حاجة تنصبها، نوقفكم إن شاء الله على هذه العلامات واللي ظهر والذي لم يظهر، وتشوفوا مدى صدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل كلمة قالها بأبي أمي هو وصلوات ربي وسلامه عليه. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.